فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ من الذي أغاظهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه.
فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، ما بقيت دنيا الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله،
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
والحديث دليل ولكنه ضعيف، فهو من حديث الحسن عن سمرة. والحسن هو ابن أبي الحسن أو الحسن ابن يسار البصري، وهو معروف بالتدليس وقد عنعن في إسناده، وهناك كذلك خلاف في سماعه من سمرة، فمنهم من قال لم يسمع مطلقا، ومنهم من قال سمع، ومنهم من قال سمع في بعض الحديث منها حديث العقيقة ولكنه مدلس. والمدلس إذا روى بالعنعنة أو بصيغة من صيغ التمريض عمن سمع منه أعل حديثه بالتدليس. فالمدلس هو من روى عمن سمع منه بصيغة محتملة، ولذلك الحديث ضعيف. ولكن حكم المسألة هو ما ذكر، لأن العقد للأول والعقد النافذ إذا كان من الولي واستوفى الشروط الشرعية. وكذلك من باع كما في نص الحديث، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول. رجل باع سلعة ثم باعها آخر فهي للأول، لأن بيع الثاني بيع لما لا يملكه، فقد باع ما لا يملكه. وفي سنن أبي داود من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان، قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. فهذا الثاني الذي باع سلعة قد باع الأول هي للأول، وعقد الثاني عقد باطل ولا يصح. وهذه المسألة ليست من المسائل الطويلة التي تحتاج إلى توسع أو تحتاج إلى زيون كثيرة إلى آخره. المسألة الثانية، قال المؤلف زيادة الثمن نظير زيادة الأجل، وهما يترجمونه البعض ببيع المهلة مع الزيادة، أو ببيع الزيادة مقابل التأجيل، أو التأجيل مع الزيادة، وهو المشهور في زماننا ببيع التقسيط، ببيع التقسيط. ومعنى بيع التقسيط أو بيع السلعة بزيادة في الأجل، بزيادة في الثمن نظير التأجيل، أن أبيعك سلعة مقسطة بثمن آجل، أو أبيعك سلعة بثمن آجل لا آخذ سعرها نقدا وحالا، وإنما آخذه بعد فترة. وهنا اختلف العلماء فيما إذا زاد البائع زيادة نظير هذا التأجيل. فأقول المسألة تحتاج إلى تفصيل. أولا، الأصل في البيع هو استلام المبيع واستلام الثمن، فيكون الثمن حالا ونقدا، هذا هو القصد. ولا يحتاج المشتري ولا البائع أن يشترط ذلك في العقد، لأنه في أصل العقد لا بد وأن يأخذ الإنسان السلعة، كما أنه لا بد وأن يأخذ البائع الثمن. فلو فرض أن البائع اشترط في العقد كذلك حلول الأجل، حلول الثمن واستلام الثمن نقدا، فهذا شرط من باب التأكيد، من باب التأكيد، وإلا فهذا الشرط هو شرط في العقد، في صحة العقد تأخذ الثمن مباشرة، فلا حاجة أن يشترط البائع على المشتري فورية تسليم الثمن. هذا هو الأصل. لكن هناك من الصور وهي أن يبيع الإنسان سلعة مؤجلة بثمن مؤجل، وهذا التأجيل يسمى الآن التقسيط. مثال: أن أبيع سيارة لك ثمنها 100,000، هذه السيارة قلت لي ليس عندي 100 كاملة وإنما أعطيك من ثمنها 40 مقدما وأقسط لك الباقي على سنة، ولم أشترط عليك زيادة مقابل هذا التأجيل، هي فورا 100 وبعتها لك مقسطة 100، واضح؟ هذا قسط وتأخير بدون زيادة عن أصل ثمن السلع. ما هو الحكم في تقسيط الثمن؟ لأننا قلنا أن الأصل هو دفع المبلغ فورا. قال العلماء: هذا أمر جائز ولا خلاف في جوازه، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عقد واتفق الطرفان على تأخير بعض الثمن مقسطا مؤجلا وتم الاتفاق على ذلك، وهذا من الوفاء بالعقود. واستدلوا كذلك عليه بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا يدخل في المداينة، فالمبلغ المتبقي في ذمتي دين أوفيه لك على المتفق عليه من الأقساط أو من صيغة التشديد. قالوا: كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: مات وذرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وكان هذا مؤجل، اشترى ذلك مؤجلا ورهن الدرع من باب أن يكفل وأن يضمن البائع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوفيه حقا. وجاء كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي بأجل، يعني لم يكن الثمن فورا وحالا وإنما كان بأجل. هذا دليل على جواز بيع التقسيط في الصورة ماذا؟ الأولى، التي بدون زيادة نظير التأجيل. استدلوا كذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى لله بن عمرو بن العاص أنهم كانوا يشترون البعير بالبعيرين إلى أجل، كانوا يأخذون الأبعرة الإبل ولكن قلت عندهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا البعير بالبعيرين، يشتروا البعير وعند التسليم وعند القضاء يعطي الرجل مكان البعير بعيرين. كل هذا دليل على جواز التأخير. كذلك حديث عائشة أنها اشترت بريرة 9 أواقل من ذهب على عام، أي كان هذا مقسط في عام. قالوا: فهذه أدلة تدل على جواز التقسيط وعدم الفورية في تسديد الثمن. الصورة الثانية وهي الصورة المشهورة في زماننا وهي التي ترجم لها المؤلف، قال: زيادة الثمن نظير التأجيل أو زيادة الأجل. صورة ذلك: أن أبيع لك سيارة ثمنها الحالي 100,000، فقلت لك تشتريها نقدا حالا تدفع ثمنها أو ستشتريها آجلا بالآجل؟ قال: بل أشتريها مقسطة بالأجل. قلت: إذن هذه السيارة أبيعها لك 120,000 أو 130,000، إذن زاد ثمنها نظير التأجيل ونظير التأخير عن ثمنها الفوري فيما لو اشتريتها ودفعت ثمنها فورا. هي فورا بمئة، ولما بعتها لك مخصصة بعتها لك بمئة وثلاثين. ما حكم هذه الصورة الموجودة الآن؟ جمهور العلماء ذهبوا إلى الجواز وقالوا هذا داخل في عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا من صور البيع الحلال، والأصل في البيوع الحل، ولم يرد دليل يدل على أن الزيادة في ثمن السلعة الأصلي نظير التأجيل أو تأخير التسديد يعد من الربا، ولم يرد دليل يدل على ذلك، والأصل في المعاملات الحل. إذن استدلوا بالأدلة الدالة على عموم حل البيع وبالبراءة الأصلية. قال والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ابن عباس أنه قدم المدينة فوجد الناس يسلمون يسلفون، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذا هناك تقصير، وهذا دليل على جواز السلم. والسلم تعريفه أن يسلم الإنسان الثمن مقابل السلعة كاملا، ثم له في الذمة كيل معلوم ووزن معلوم بصفة معلومة. ولا شك أن هذا الوزن أو تلك السلعة سيكون له أكثر وزن أكثر أو كيل أكثر، أو يأخذ عفوا سيكون السلعة بنفس الكيل والوزن الذي اتفق عليه، ولكنها ستكون أرخص مما لو أخذها في وقت الشراء. قال ومقابل ذلك لأنه أسلم الثمن كاملا فسيأخذ السلعة بعد ذلك بثمن أقل لأنه أعطى الثمن كاملا، فهذا الذي أعطى السلعة وثمنها مؤجل حرصا على مصلحة المشتري ومساعدة منه لحاجته ولرغبته في شراء هذه السلعة، فهو كذلك ينتفع بزيادة في الثمن مقابل تأخير استلام المال النقدي. واضح هذا؟ إذن قال هناك حاجة للمشتري، المشتري لا يملك النقد، وإلا لو كان يملك السيولة الكافية لشراء السلعة لم يشتريها مقسطة، ولم يشتريها مقسطة بثمن أعلى لاشتراها مباشرة. إذن فالمشتري منتفع، فلماذا لا ينتفع كذلك البائع؟ البائع من مصلحته أيضا أن يستلم في يده النقود كاملة، فإذا استلم النقود كاملة اشترى سلعة أخرى وضارب بها ودارت عجلة المضاربة وربح أكثر. إذن من مصلحته أيضا أن يأخذ زيادة مقابل هذا التأجيل. قال ومثال ذلك عائشة عندما اشترت بريرة اشترتها مقسطة، وكان ذلك بزيادة في الثمن. إذن استدلوا بالبراءة الأصلية وأن الأصل في العقود الحل والوفاء، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد اتفق عليه الطرفان ولم يرد دليل من الشرع ينهى عن ذلك، وهذا فيه مراعاة لمصالح المسلمين لا سيما في زماننا. أنت تجد في هذا الزمان أن أغلب الذين يبيعون بماذا؟ بالقسط. بل هناك من يبيع بالقسط وفقط، بل أراد البائع أن يبيع فورا وحالا بأخذ الثمن أو يبيع بالقسط، فإن الأفضل والأسرع والإقبال يكون عليه في باب القسط. القول الثاني قالوا بعدم جواز هذه الصورة، وقد عزاه الشوكاني رحمه الله إلى بعض العلماء، قالوا هذا البيع محرم، وهو صورة من الصور الربوية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وجاء من حديث ابن مسعود: من باع صفقتين في صفقة. قالوا: فقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، عندما تقول وقلت للمشتري هذه السيارة إن دفعت ثمنها حالا وفورا ب100,000، وإن اشتريتها مقسطة تكون ب130، فأنت بعت الآن تلك السلعة ب2 وليس لك إلا أنقص الـ2، فله أوكسهما أي الأقل والأنقص، فإن أخذ بالأقل والأنقص فهذا هو المشروع، وإلا فسيأخذ الربا، فله أوكسهما أو الربا، إما أن يأخذ بالأقل وإما أن يكون من المرابين، وإما أن يكون من المرابين. هذا الحديث اختلف فيه من الناحية الحديثية، منهم من قال حديثه حدث فيه اختلاف، وهو من حديث ابن عقيل وهو سيء الحفظ، قال: والحديث الثابت منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيعتين في بيع، وأما زيادة فله أو كسهما أو الربا فزيادة شاذة، وهذا هو القول الصحيح، أن زيادة فله أو كسهما أو الربا زيادة شاذة. ولو قلنا بصحة هذه الزيادة فقوله فله أو كسهما أو الربا يعود ذلك فيما إذا عرض البائع السلعة بهذين العرضين حالا وفورا بكذا ومقسطة بكذا، فيقول المشتري قبلت، ولا يظهر أنه قبل بأي العرضين، وإنما يقبل السلعة على الإبهام، لا ندري اشترى كاش أو فورا أو اشترى قسطا، ثم بعد ذلك ينصرف، والبائع كذلك لا يدري اشترى حالا وفورا أو اشترى قسطا، فعند ذلك يقع الخلاف، قد يكون البائع باعه على أمل أنه اشترى قسطا ب130، وهو اشترى بأمل أنه أوهم البائع أنه اشترى فورا وحالا رجاء أن ينتظر أن يأتيه مال بعد أسبوع أو بعد أسبوعين فيأتي فيسدد له المبلغ، فتقع هنا المشكلة والخلاف. هذا يقول أنا بعتك على أنك اشتريت قسطا، وهذا يقول ولكني اشتريت حالا وفورا، يقع الخلاف أو لا يقع؟ يقع هنا الخلاف. قال العلماء: لكن إذا عرض البائع السلعة بهذين السعرين الحال والآجل وتم الاتفاق في مجلس العقد على أحد الصورتين أو على أحد العرضين فهي سلعة عرضت بعرضين وسعرت بسعرين، تم الاتفاق عند بيعها على سعر واحد، ولا تدخل هذه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البيعتين في بيع، ولذلك اختلف كذلك العلماء في المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة. منهم من قال نهيه عن البيعتين في بيعة هو أن يأتي الرجل فيقول هذه حال فورا بكذا وآجلا بكذا، ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومنهم من قال هو نهي عن الشرطين في بيع، أو شرط في بيع، أبيعك سيارتي على أن تبيعني دارك، هذا منهي عنه. ومنهم من قال المقصود بالنهي عن البيعتين في بيع هو بيع العينة، بيع العينة، وقد رجح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو أن يأتي الرجل لا يريد سلعة وإنما يريد المال، يريد من يسلفه فلا يجد، فيعرض عليه أحد التجار أن يشتري هذه السيارة فيبيع السيارة له بثمن آجل، ثم يشتري منه السيارة بثمن عاجل أقل مما اشترى منه بالآجل، فيكون انتفع في هذه الحالة وتحايل على الربا، لأنه لو قال خذ المائة ألف وأعيدها إلي 120 فقد وقع في الربا الصريح. فاتخذوا هنا بيع السيارة حيلة على الربا، بعتك السيارة 100، واضح، ويكتب هذه 100 عليه آجلة، ثم يشتري البائع السيارة من المشتري 80 فورا ويسلم ويعطيه 80، إذن هو أخذ 80 ومكتوب عليه كم؟ 100، هذا ربا. فحمل ابن القيم رحمه الله النهي عن البيعتين في بيعة على هذه الصورة، وهي بيع عينة، لأن سيارة بيعت في مجلس بيعتين، وهذا لا يجوز. إذا قول الذين ذهبوا إلى تحريم بيع التقسيط بزيادة بحديث أبي هريرة فله أو كسهما أو الربا، يجاب عليهم بأجوبة. الأول هو شذوذ زيادة فله أو كسهما أو الربا. ثانيا أن النهي عن البيعتين في بيعة يحمل على بيع العينة. ثالثا قالوا هذا هو شبيه الربا، وربا النسيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو التحريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قول الله تعالى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قالوا هذه الآيات نزلت في تحريم ربا النسيئة، وهو أن يقرض الرجل رجلا أو يكون في ذمة هذا الرجل دين لفلان فتأخر في السداد وقد حل الأجل، فيقول المقرض أزيدك في الأجل وتزيدني في المال، فزاد عليه في المال مقابل زيادته في الأجل. قالوا هذا البيع زاد الرجل في الثمن مقابل زيادة الأجل. قال الجمهور هذا القياس ليس صحيحا. لماذا؟ قال لأن العلة في الربا الظلم. هذا الرجل اقترض مبلغا من المال ولكنه تعسر فلم يقدر على السداد، فعندما جاء للسداد زاد عليه رغم أنفه، زاد عليه. أما هذا الرجل يشتري سلعة وهو يتمنى أن يجد من يبيعه تلك السلعة مؤجلة لأنه لا يجد السيولة، وقد اتفق الطرفان على ذلك، وقد اتفق الطرفان على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوضع من الدين نظير التعجيل في السداد، وهو أن يكون على الرجل مبلغ من المال ذي في ذمته ولم يأتي الأجل بعد فيبادر بالسداد، فله وعلى المدين إن اتفق على ذلك أن يضع عليه من الدين مقابل الفورية في ماذا؟ في السداد، لمنفعة من هذا؟ لمنفعة المقرض. قالوا فبالعكس كذلك، إذا جاز أن يضع الدائن من الدين مقابل أن يستلم النقد فورا فيجوز كذلك أن يزيد البائع في ثمن السلعة مقابل تأخير الثمن، مقابل تأخير الثمن، وإذا اتفق الطرفان على ذلك فلا شيء. قالوا ونحن نشترط للخروج من المأزق في حديث أبي هريرة في النهي عن البيعتين في بيعة أن الطرف الأول والثاني الطرفان إذا اتفق على الصورة فيشترط عند العقد أن يتفق وأن يخرج من مجلس التعاقد بأحد الصورتين، إما كاش أو مؤجل على سنة أو مؤجل على سنتين، لابد من إتمام الاتفاق على ذلك. ونصوص العلماء في ذلك كثيرة، فمن ذلك ما جاء وذكره كذلك طاووس رحمه الله تعالى، نقل ابن قدامة رحمه الله قال وقد روي عن طاووس والحكم حماد أنهم قالوا لا بأس أن يقول أبيعك بالنقد كذا والنسيئة كذا فيذهب على أحدهما. الشرط هنا ماذا؟ أن يتم الاتفاق على أحد الصورتين. قال وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعدما يجري في العقد، فكأن المشتري قال أنا أخذ بالنسيئة بكذا فقال خذه، أو قال قد رضيت ونحو ذلك، فيكون عقدا كافيا. فهم قد أجازوا هذا البيع حيثما تحدد الثمن. وقال الإمام البغوي إذا بته على أحد الأمرين في المجلس، يعني وقع الأمر باتا قطعا، فهو صحيح به لا خلاف فيه، نفى الخلاف في صحة ذلك. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال البائع أبيعك هذا الثوب بنقد 10 وبنسيئة 20 فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقد على أحد منهما، يعني التعاقد على أحد منهما. قال الإمام الأوزاعي لا بأس بذلك، ولكن لا يفارقه حتى يبات بأحد المعنيين. إذن جميع العلماء يرون الجواز أن يقول هو فورا بكذا أو نسيئة بكذا، بشرط ماذا؟ أن يتم وأن يعقد العقد على أحد الصورتين، على أحد الصورتين. قال أيضا وقال الخطابي وابن الأثير لا يجوز أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا 10 أو نسيئة 15 لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع ولا يجهل، لكن إذا صرح وتم العقد على أحد الصورتين فهو أمر جائز كما سمعت من كلام العلماء. إذا بيع السلعة مؤجل مع أخذ زيادة نظير هذا التأجيل هذا أمر جائز، هذا من الناحية العامة. وإلا فبقيت هناك صور أحدثها الناس اليوم على هذه المسائل التي نتكلم بها. قبل ذلك أذكر ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في هذه المسألة، فبعد اطلاعهم على البحوث التي قدمها العلماء وكذلك المتخصصون في هذا المجال واستمعوا للنقاشات خرجوا بما قرروه في هذا القرار؟ قالوا: أولا، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر الثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط. بعض الناس يتحرج يقول: أنا لا أذكر الثمن الفوري الحالي ولكني أذكر القسط فقط. هذا أمر جائز، لا شيء في ذلك، المهم يتم الاتفاق على أحد هاتين الصورتين. قال: وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل. هذا واضح؟ أظن هذه المسألة قد وضحت، أو بقي في إشكال؟ بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل اتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. الثاني: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي، بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. بمعنى، لا يصح أن يقول عند العقد: وثمن السيارة 100,000 ونظير التأجيل، فقد زدنا عليه فائدة 2.5% أو 1.5% بمجموع كذا، إذن يكون في ذمته فوق الثمن الأصلي كذا. هذا عقد ملغى، لكن لابد أن يقول عند العقد: السيارة ثمنها كذا. لا يفصل الزيادة التي جعلها للمدة عن الثمن ماذا؟ الأصل. اشترى سلعة بالثمن الفلاني بدون أن يفصل الفائدة، ما يسميه البعض الفائدة، أو الزيادة التي هي نظير التأجيل. هذا واضح؟ قال ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. هذه مسألة أيضا يقع فيها كثير من المؤسسات والبنوك، سواء البنوك الربوية أو البنوك الإسلامية، أنه يشترط عليك عند البيع بالتأجيل أو بالأقساط أنك إذا تأخرت في سداد القسط المترتب عليك دفعه في الموعد الفلاني فإنه يشترط عليك فائدة. هذا ربا بإجماع العلماء ولا يجوز، لأن الثمن المتبقي في ذمتك قد عرف، وأنت أحد رجلين: إما أنك تعسرت في السداد، فالله تعالى يقول: فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فليس لك إلا أن تصدق، أو كان هذا مماط فمطل الغني ظلم، ولك أن تسلك السبل الشرعية في أخذ حقك، كانت معك شيكات اشتكيه، كان كذا، المهم تسلك السبل الشرعية. أما أن يشترط الإنسان زيادة وفائدة مقابل التأخر فهذا ربا النشيئة الذي نزل فيه القرآن. هذا واضح؟ بعض الناس لا يشترط، لكن هذا معروف عرفا، هذا معلوم عند الناس، فهو مقابل التأخير يدفع. إذن إذا دفع شيئا مقابل هذا التأخير إما بالاشتراط وإما بالعرف فهذا ربا ولا يجوز. هذا واضح؟ وإذا وجد هذا الشرط في العقد وقال الإنسان أن ما لكم غير يسلم فيش قنبلة حصلت ولا حاجة، فإذا كان في هذه الحالة اشترط الإنسان هذا الشرط في العقد وأوهم نفسه وقال: أنا سأسدد وعندي القدرة على سداد المبلغ، ولم أتأخر في سداد الثمن أو القسط المترتب علي، واضح؟ وسأوافق على هذا العقد. الجواب أيضا هذا العقد ملغى وعقد باطل، لأن وجود الشرط الفاسد في العقد يلغيه، وجود الشرط الفاسد في العقد يلغيه باتفاق الأئمة الأربعة. وأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلا يقول الإنسان أنا لم أتأخر أو سأدفع، إقرارك أنت واتفاقك على عقد فيه شرط فاسد يلغي العقد. قال رابعا، يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. قال يحرم على المدين المماطلة، فكما أنه قال ليس لك أيها الدائن أن تفرض غرامة على التأخير، خاطب المدين كذلك وقال لا يجوز لك أن تتأخر وأن تماطل في سداد ما عليك من الأقساط أو عليك من الديون. قال خامسا، يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. إذا وجد الرجل يتلاعب يقول لو سدد بقية الأقساط، لا تتعبني أريد مالي فورا. قال سادسا، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. هذه المسألة مشهورة أيضا، يبيعك السيارة ويكتب عليك حفظا للملكية، حتى لو أخذت السيارة يكون الرخصة محفوظة بملكيتها للبائع. هنا في قرارات مجمع الفقه الإسلامي قال لا يجوز. لماذا؟ لأن البائع عندما باع باعني سلعة تملكتها فلي أن أنتفع بها في جميع أوجه الانتفاع. قد يقول الإنسان هو يركبها، هذا وجه من وجوه الانتفاع، لكن لي أن أركبها وأن أبيعها وأن أتصدق بها وأن أهديها لغيري، هذا كله من وجوه ماذا؟ الانتفاع. فإذا منعتني من وجه أو وجهين فملكيتي ليست كاملة على هذه السلعة. والعقد عقد نافذ، والعقد النافذ لا يكون إلا إذا تملك الإنسان من جميع ما تم العقد لأجله. فإن قيل كيف يضمن البائع حقه ويكتب الشيكات، وإن أراد رهنا فله أن يأخذ الرهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ شعيرا من اليهودي مقابل برهن ماذا؟ الدرع، لكن لا يرهن السلعة، لكن لا يرهن ماذا؟ السلعة المشترى حتى يسدد المشتري، إن أخذ رهنا آخر فلا بأس. إذن هذه الضوابط التي ذكرها مجمع الفقه الإسلامي، الضابط الأول تجوز الزيادة نظير التأجيل، الضابط الثاني لا يجوز في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، الضابط الثالث إذا تأخر المشتري في السداد لا يجوز أن يشترط عليه فائدة ربوية، واضح؟ كذلك من الضوابط أنه لا بد من التنصيص في العقد على أحد الصور التي تم بها، إما فورا وإما مقسطا. هذا بالنسبة إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي في هذه المسألة. هناك مسألة أخرى، وهو ما يحدث أيضا ويسميه العلماء ببيع الآمر بالشراء. معنى بيع الآمر الشراء أن أذهب مثلا إلى البنك أو أذهب إلى مؤسسة أو أذهب إلى تاجر من التجار فأشتري منه سلعة وهذه السلعة غير موجودة عنده، فأقول أريد أن تشتري سيارة وهذه السيارة أشتريها منك مقسطة بالثمن الفلاني بالأقساط التي أدفعها في كل شهر كذا وكذا، بيسمى هذا أيضا عند العلماء بيع المرابحة بالأمر بالشراء، أي أنك تأمر أو تطلب منه أن يشتري هذه السلعة وتشتريها أنت منه، فإما أن يتم الشراء في المجلس قبل شرائه وهذه صورة، وإما أن يكون هناك موعد بدون إلزام، وإما أن يكون هناك موعد بالإلزام. هذه الصورة من أهل العلم من قال جمهور العلماء على جوازها وهناك مرابحة، فيذهب العميل إلى التاجر فيقول اشتري لي السيارة الفلانية وثمنها 100,000 أربحك فيها 10,000 أربحك فيها 10,000. الموجود الآن أن غالب التجار لا يملكون السلع والبنك لا يملك السيارة، فيذهب المشتري فيشتري. الصورة الأولى التي تقع أنه يتم الاتفاق أبيعك السيارة مقسطة بالمبلغ الفلاني على أن يتم دفع العربون الفلاني ويبقى الباقي آجلا في كل شهر كذا وكذا، ويدفع المبلغ وتكتب الشيكات والمؤسسة أو البنك أو التاجر لم يشتري البضاعة بعده. هذه الصورة محرمة باتفاق العلماء، هذه الصورة محرمة باتفاق العلماء من المتأخرين ومن المتقدمين، وقد أفتى بحرمتها كذلك مجمع الفقه الإسلامي. لماذا لا تجوز؟ قال لأن المؤسس أو البنك باع السلعة للعميل ولم يملكها بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ما ليس عندك، ومن حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك، فهذه البضاعة غير موجودة. ثانيا باع سلعة وهو لا يضمنها، وهذا مر معنا في مسألة الضمان تكلمنا عليها في درس ماضي، وهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، السلعة لم تدخل في ضمانه، فإن وقع لها شيء تكون على البائع الأول. إذن البنك أو المؤسسة أو التاجر لم يخاطر في شراء السلعة وربح ربحا لم يخاطر فيه، فالأصل في التجارة المخاطرة، فلم يخاطر فربحه هذا سحت ولا يحق له أخذه. كذلك جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما لم يستوفي إلى رحله، أو نهى عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم. فالمؤسس أو البنك أو التاجر باع السلعة ولم يقبضها بعده، وهذا مر أيضا معنا في قضية القبض، وذكرنا أن قبض كل شيء بحسبه، قبض الموزون بالوزن والمكيل بالكيل والمقيس بقياسه، وفيما إذا اشترى الرجل سلعة، وذكرنا يوم قضية الخشب، كونك اشتريت الخشب وقام بتمتيره وأخذته من التاجر من شادره ثم أخذته على سيارتك وذهبت به إلى بائع آخر فيجوز لك، لأنه دخل الآن في ضمانك عندما حملته على سيارتك، ودخل في ضمانك لأنك حزته في سيارتك، فلك بعد ذلك أن تبيعه. لكن لو أنك بعت وما زال في شادر التاجر في مخازنه، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز، لأنك بعت ما لا تملك. إذن إذا ذهب الرجل إلى تجار تلفزيونات المكاوي والمراوح وإلى آخره، تذهب إليه وليس عنده أي بضاعة، يبيعك السلعة ويكتب الشيكات ويستلم مبلغا من المال، ثم يقول اذهب إلى التاجر الفلاني في التجاري أو في المحلات الفلانية بهذا الكرت واستلم البضاعة، هذا البيع محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه صار هناك التزام من المشتري وتم الاتفاق والتعاقد والبائع لا يملك السلعة. الصورة الثانية، قالوا أن تكون هناك مواعدة، ولكن هذه المواعدة غير ملزمة، فأقول أريد السيارة بالمواصفات الفلانية على أن أدفع عربونا من المال أو مقدما من المال كذا، وتبقى علي من الأقساط كذا وكذا، فيقول البائع هذه السيارة تكون عندي بعد يومين في حيازتي وفي ملكي في مخازني، وأنت بالخيار، إن كانت هي المطلوبة نتمم الصفقة. إذن هناك مواعدة بماذا؟ بالشراء. هل هناك مواعدة ملزمة شرعا أو عرفا أو كتابة؟ لا، هناك مواعدة فقط. فيقوم التاجر بتوفير السلع، وبعد أن وفرها أذهب فأعاين السلعة، فإذا بها موافقة لما أردت فتم البيع. هذه الصورة ذهب إلى جوازها جمهور العلماء، وأفتى بمضمون جوازها مجمع الفقه الإسلامي، وممن ذهب إلى جوازها العلامة الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وهو فتوى اللجنة الدائمة، وكذلك فتوى المجمع برئاسة الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه. ولكنه اشترط لجواز ذلك شروطا، اشترط الأخير دكتور بكر شروطا، من هذه الشروط أن يكون التاجر مالكا للسلعة، وإذا تم الاتفاق بالشراء والمواعدة بالشراء تكون غير ملزمة بكتابة أوراق أو عقود، بكتابة أوراق أو عقود، وألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن أو في القسط إن تأخر المشتري في سداد الأقساط، لأن هذا من ربا ماذا؟ من ربا النسيء.
عدنا بفضل الله.
نعم، ذكرنا بارك الله فيكم أن الذين أو الجمهور ذهبوا إلى جواز الصورة الثانية في بيع التأجيل بالزيادة، وبيع كذلك المرابحة والأمر بالشراء، وقد وضعوا لذلك ضوابط. الضابط الأول هو خلو هذه الصورة من الالتزام بين المشتري والبائع، وإنما يكون هناك مواعدة بدون إلزام. الضابط الثاني أن تخلو هذه الصورة من ضمان المشتري، وإنما يكون ضمان السلعة على التاجر البائع، أو إذا اشتريت من المصرف أو من البنك أن يكون الضمان على البنك. المشكلة أن هذا حتى في البنوك الإسلامية، نعتذر إلى البنك الإسلامي الذي يقول ويعلن أنه يتعامل بالتعامل الشرعي الإسلامي، فإذا اشتريت منه السيارة لا تجد السيارة في مخازن، ولا يمتلك هو كذلك السيارة، ولكن يبيع لك السيارة ويستلم المقدم ويبقى الثمن آجلا، بقية الثمن على أقساط. تقول أين السيارة؟ يقول ستذهب تستلم تلك السيارة من التاجر الفلاني أو المؤسسة الفلانية. إذا باعك ما لا يملكه. ثانيا، إن قلت له إن وجدت عيبا في التصنيع في السيارة من يضمنها لي؟ يقول البنك: لست ضامنا، وإنما الضمان على البائع، مع أنك تشتري من البنك، والبنك يتنصل هنا من الضمان. هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. إذن في هذه الصورة الجائزة التي نتكلم عنها الآن، لا بد أن تخلو من الإلزام عند المواعدة، الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون الضمان عند البائع وليس البائع الأول، هو من تستلم منه يضمن تلك السلعة. الضابط الثالث: أن يقوم البنك أو المصرف أو التاجر ببيعها على العميل بعد قبضها، بعد قبض السلعة. فإن باعك سلعة لا يملكها فقد دخل هنا في النهي الوارد في الأحاديث التي ذكرناها. إذا تكلمنا عن بيع التقسيط، وقلنا قبل ذلك الأصل أن يسلم الإنسان ثمن السلعة فورا، لكن إذا اتفق الطرفان على التأجيل فجائز، وذكرنا أدلة التأجيل والتقسيط. المسألة الثانية هي مسألة فرض الزيادة أو زيادة الثمن مقابل التأجيل أو التقسيط، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، وأن الراجح هو الجواز. الصورة الثالثة ذكرنا، أو المسألة الثالثة: بيع الأمر بالمرابحة، الأمر بالشراء، أو أن تذهب فتشتري سلعة مقسطة من التاجر وهو لا يملكها، فذكرنا ما ذكره العلماء في هذه المسألة. لا شك أن نعلم أن كثيرا منا يجد إشكالا في الفرق بين هذه الصورة وبين الربا، أن المرابي عندما يفرض زيادة مقابل التأخير فهذا يفرض زيادة في الثمن مقابل التأجيل. وقلنا أن فرقا بين هاتين الصورتين يفرضه المرابي من باب الظلم فيقهر به المدين، أما هذا الذي يشتري السلعة ويشتريها بمحض إرادته، يشتريها بمحض إرادته وله أن يشتري ذلك فورا، فإن قيل إنه لا يملك المال، لا يملك المال الذي يشتري به حالا، إذا من مصلحتي أن يشتري قسطا. طيب كيف نأتي بهذه المصلحة؟ إن قلنا لا يجوز أن تبيع قسطا، وإنما يجوز فقط أن تبيع نقدا بالسعر الفلاني، طيب هذا الرجل لا يمتلك المال. فإن قلنا يجب أن تبيع قسطا بثمن الحال والفوري، من ذا الذي سيفعل هذا؟ إذن فيه تضييق على المسلمين. ولذلك هات مثلا تاجر يبيع سلعا بالقسط، وذاك يبيع سلعا كذلك بالقسط، ولكن لا يفرض زيادة على التأخير، كل الناس سينصرفون إليه، صحيح سيشترون منه، سيشترون منه حتى يبقى محله يصفر ويصير أرضا بلقعا، وصارت التجارة عند الناس وليست معه سيولة يجدد لماذا السلع ويشتري بها السلع، من أين سيأكل؟ وإن قلنا لا يجوز لك أن تفرض زيادة على التأجيل، ولكن إذا بعت مقسطا تبعه بثمن الحال والفوري، ما سيبيع تاجر قسطا أصلا، لن تبقى بضاعته في محله، أفضل من أن يوزع على الناس وبعد ذلك سرقه من سرقه وأخذ منه من أخذ ولا يجد بعد ذلك مالا أو ما يشتري به بضاعته. ولذلك لابد من النظر، فإن المشقة تجلب التيسير، والدين فيه تيسير وسماحة، ولكن وضع العلماء ضوابط لنميز بين هذه الصورة وبين الربا. فلا بد أن يكون الإنسان مالك للسلعة حتى لا يتحايل على الربا، كذلك لا يفرض غرامة عند التأخير، ولا بد عند الاتفاق في الشراء أن يتم الاتفاق، إما أن تشترى السلعة فورا أو أن يشتريها نسيئة مقسطة بكذا وكذا. وقد يكون القسط إلى أجال، قد أعرض عليك السيارة مقسطة بسنة بكذا أو بسنتين بكذا، لكن يتم كذلك الاتفاق على الأجل الأول أو على الأجل الثاني أو على الأجل الثالث، فيتم الاتفاق على صورة من الصور. قلنا وكما ذكر علماء المجمع أنه لا يجوز عند التعاقد أن تكتب الفائدة مفصولة عن ماذا؟ عن الثمن الأصل، ثمن الأصل بكذا بزيادة الفائدة الفلانية كذا، هذا لا يجوز، وإنما تضاف الزيادة على الثمن الأصلي عند الكتابة وعند الاتفاق، فيكون الشراء للسلعة بالثمن الفلاني. لعل ما فاتنا في هذه المسألة يكون في أسئلتكم، وأجيب على بعض الأسئلة حتى نقوم للصلاة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب